بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسوق بعض المسائل التي تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، والتي تتعلق بما سبق أن درسناه في الملخص الفقهي، وأشياء تتعلق بأحكام المياه والنجاسات تتميما للفائدة. وخصوصا البعض تساءل عن حديث القلتين وغيره. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن القلتين، هل حديثه صحيح أم لا؟ ومن قال إنه قلة الجبل، وفي سؤل الهرة أي القطة ما تبقى من شرب القطة، إذا أكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين هل يجوز الوضوء به أم لا؟ المسائل لا يتباعد بعضها عن بعض، وإلا فهذا الباب على جهة الخصوص تشيع فيه الوساوس. يعني معظم وسواس الخلق اليوم، والحالات كثيرة جدا، ومع كثرة الحالات النفسية والعصبية من جملة المشاهدات في عالم الواقع، كثرة الحالات حالات الوسواس، وكثرة حالات الوسواس القهري، وأشد ما يكون من ذلك ما يتعلق بالطهارة والاغتسال ونحو ذلك من الأشياء. فتعلم الأحكام الشرعية بعيدا عن الأشياء التي يجبر عليها الإنسان أو يكون مقهورا عليها، وإلا ففي وسواس قهري يتطلب علاجا، يتطلب مغلوب على عقله في هذه المسألة. وجانب وشق من الوساوس لو الإنسان تعلم الأحكام الشرعية الفقهية تزول عنه الوساوس بفضل الله، جانب من العلاج، لا أقول كل صور العلاج، ولكن كجانب الإنسان يأخذ به. قال شيخ الإسلام الحمد لله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال الماء طهور لا ينجس شيء. انظروا، هذه بئر تلقى فيها هذه النجاسات، الحيض، لحوم الكلاب، النتن، هل هناك شيء أكثر من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. وأصحاب الوساوس تجد أشياء غاية في الغرابة، أشياء غاية في الغرابة، لابد أن يغسل اليد 20 مرة مثلا، لعل الثوب علق به نجاسة وأنا ماشي، ولعل البدن يكون فيه أثر من الجنابة وأنا يعني لم أخذ بالي، وتجد تعبيرات وتجد وساوس. كما ذكرنا، الإنسان لو تعلم أحكام دينه، ليس فقط هذه المسألة التي نسوقها ونتكلم فيها الآن، لدى مسائل كثيرة جدا. الاستجمار على سبيل المثال قد يبقى أثر يعفى يسير النجاس، حتى لو باقي جرم يعفى يسير النجاسة التي يشق التحرز منها، التي هل هناك إجابة أكثر من هذه الإجابة لو كان هناك مجال لعلاج الوساوس، لعلاج الوساوس. هو الذي سأقول لك أكثر من ذلك، حتى لو كان فيه قدر من النجاسة، قد بيعفى يسير النجاسة التي يشق التحرز منها. علاج، وأي علاج؟ صاحب الشريعة والذي بين لنا ذلك، نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المحريص. أنت على الطهارة أكثر من حرص النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على صحة العبادات وعلى طهارة الأمة من النجاسات الحسية والمعنوية، بالقطع لا، ده لو كان في مجال. وإلى فأحيانا وكما ذكرت، وكان قد يكون الإنسان مقهورا مغلوبا على عقله، واقع واقع يحتاج إلى علاج، لابد أن يمكث مثلا في الحمام ساعة، لابد أن تفوت الصلاة، بل وقت الصلاة قد يفوت أيضا وهو منشغل، لعل البقعة الفلانية لا أعيد 20 و30 مرة حتى تهرى الجلد. انظر من كثرة الاغتسال، من كثرة الاغتسال وساوس لا محل لها لو عرضناها على مسائل الشريعة. قال بئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم بها هي بئر ليست جارية، أي أنها ماء راكد، الماء فيها راكد، ليس هو كماء البحر ماء النهر، لا ماء راكد. قال ليست جارية، وما يذكر عن الواقدي من أنها جارية أمر باطل، فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم. وانتبه، أحيانا تكون منشغلا أنت بمسألة حكمية، ولكن وأنت على الطريق لن تعدم أبدا مسائل، لن تعدم فوائد أهل الكتاب منه. وقال الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث، وهذه مسألة أخرى. وإلا فأنا قد أقرأ عن الشيخ الألباني محدث عالم، ولكن هل انتهى التحديث عنده؟ نهاية المطاف عالم جليل القدر، تتسع الصدور في علماء أجلاء، في علماء أجلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية عالم بالحديث، عالم بالحديث، وإن كم ينسب للفقه أكثر، ينسب للفقه أكثر. ابن عثيمين لما يسأل عن الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين يقول هو محدث أجود منه فقيه، وكلمة كلها فقه فعل، هذه مسألة حق، محدث أجود منه فقيه. نعود، يقول ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء جار، وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، ده سؤال عن الحديث صحيح ولا ضعيف، هذه الإجابة وكأنها تتطلب منه معرفة بالتواريخ. انظر، معرفة بالأفراد، والمسألة متداخلة متشابكة متشابكة. وحداثة العهد بالاطلاع آفة هي الأخرى، ولكن مرحلة لابد منها، سطحية سطحية لا مفر منها، لا مفر منها. ولذلك الإنسان يتريث، يسمع أكثر مما يتكلم، جعل له ربنا تبارك وتعالى أذنين ولسانا واحدا لكي يسمع أكثر مما وخصوصا في مرحلة الطلب حتى تتعلم، وإلا فالكلمة تقولها تصير أنت أسيرا له، بعد ما كانت هي أسيرة عندك صرت أنت أسيرا له، تحاول الفكاك منها وما تستطيع، تكلمت بها تكلمت بها. ولذلك الإنسان يتريث ويتأمل كما ذكرنا، وتجد كلما كانت الأدوات موجودة كلما كان الرسوخ أمتن وأتم وأكمل وأتم وأكمل. يقول عين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبئر بضاعة باقية إلى اليوم في شرق المدينة وهي معروفة. وأما حديث أهل القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به. ننتبه، أنا لو عرشت يعني الحديث تسرب من هنا أو من هناك لا بأس بذلك، هي كلها فوائد بإذن الله تعالى، أو عساها تكون كذلك. أحيانا يقول أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن، قد تقرأ وتطالع لدى فلان ضعافة، أعلم والله أعلم أن فلان ضعفة، وليس بالحتم واللزوم أن تقهرني أنا على أن أخذ ما عندك، على أن أخذ ما عندك. قبل أن أدخل في الصلاة أحد الإخوة الأفاضل يقول لفلان، يقول لماذا لا يضع الشيخ يده على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ ده الحديث في صحيح البخاري. هذه أحيانا تكون أشبه بالمراهقة، أشبه بالمراهقة، الإنسان يسأل خصوصا في مرحلة الطلب، يسأل يسأل ما يفتئد، لماذا لا تصنع كذا اصنع كذا، لا اسأل تحب اسأل هل ده صحيح ولا غير، ولا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه يبدع هذا الفعل، وضع اليدين على الصدر، هذا إنما يكون قبل الركوع، قال لا بعد الرفع من الركوع، لا بعد الرفع من الركوع، الرفع من الركوع هذه ثانية يرفع كذا يطمئن عوده لكي ينزل، لكي ينزل. فالبعض استصحب النصوص العامة والبعض يبدع هذا الفعل. وأنا أحيانا كثيرا ما أصلي أنا مأموما وافق الإمام، على أي حال كان الإمام، لو علمت أنه يضع اليدين أضع اليدين أنا، الإمام بيسدل بأسدل أنا، وتبقى الفائدة كما ذكرنا، الإنسان يسأل، لا داعي للافتئات، خصوصا إذا ما كان صغير السن حدث لم يتعلم بعد. خطورة المسائل كمنا في قضية أخرى، نسبة الشيخ، لا أقصد شخص ضعيف لا أبدا، نسبة الشيخ لعدم الفهم، لعدم الالتزام، هذه آفة، آفة خطيرة جدا. أما تسقط معاني الأسوة ومعاني القدوة من الحس خطرها كبير. تنظر لمعلمك، لا أقصد شخصي والله، تنظر لمعلمك بعين التوقير، بعين الاحترام، على أنه بلغ درجة من الفهم والعلم تؤهله لأن يتقدم. أما أن تفتئت عليه، سمعت مسألة منه، لا ده الشيخ الفلاني ضعف الحديث، حتى لو ضعف، واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء يقولون عنه الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث، يقول أكثر أهل العلم بالحديث. إذا فيه البعض ضعف الحديث، فيه البعض ضعف الحديث، ولكن أنا أعول على من؟ مثلا لست بعالم حديث، أنا أعول على الأوثق، على الأعلم، مثلا في نظري شيخ الإسلام عندي قد يكون أعلم بهذه المسألة من فلان وعلان، من فلان الذين ستحتج أنت بهم مثلا وتقول ده فلان ضعافه، أنا أعلم ذلك، ولكن لا أخذ تضعيف، أنا أخذ تصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه مسائل أصولية، مسائل أصولية كبيرة للفهم، بوابات للفهم، بوابات لفهم المسائل، وإلا فالإنسان إذا تجاهل هذه القضايا من شأنه أن يطيح كما ذكر. وشواهد ذلك كثيرة، شواهد ذلك كثيرة، ما هو البعض مثلا لربما منع امرأة من الرد على رجل، ده ضرورة أو حاجة، يقول لها لا تتكلمي مثلا، وينسب هذا الفعل لنوع من عدم الالتزام وعدم التدين، وأنها حكون أخت مش ملتزمة لو تكلمت مثلا أو دعت حاجة أو ضرورة. ما شأنه لو قرأ هذا وطالع مثلا أن الصحابيات الفضليات كنا تحدثن، أم المؤمنين عائشة تقول لا تستحي إنما أنا أمك، مثلا عمر يخلو بالمجادلة ساعة يحادثها، على سبيل المثال الحصر، عندما تقرأ قصة كهذه ما هي انطباعاتك وأنت تتوهم أن ما تفعله أنت هو الورع، هو التقوى، هو التدين، هو الالتزام، تنسب عمر لعدم التدين وعدم الورع وعدم الالتزام، وتقول مصيبة في النهاية وآفة كبيرة، مصيبة. ولذلك فعل الواحد محتاج لأن يتريس وتأمل وتدبر، لا يتسرع. قالوا من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليها، والخطورة كبيرة وأشد كما ذكرنا مع حدثة السن، أقرب للمرقة، أبيض وسود، انظر لا ده فلان ملتزم لا ده فلان مش ملتزم. ولذلك يشع في أوساطنا التبديع والتفسيق، وربما التكفير أيضا، ولربما ما الذي خلفك في هذه المسألة حتسكت أنت عنه؟ لا أخ مش ملتزم، ده أنا رأيته يكلم فلانة، لا مشكلة، أنها دعت حاجة أو ضرورة، ماذا وفق التأدب بالآداب الشرعية. ما عمر خلى بالمجادلة ساعة، لما عوتب في ذلك قال ألا أستمع لمن استمع الله لها، وحاجات ضرورة كل ما هنالك مثلا، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض، أدب شرعي غض البصر، كلام بقدر الحاجة والضرورة، وإذا دعت لي حاجة أو أدب شرعية، ولكن مع السطحية مع حداثة السن تكون الآفات كما ذكر. ولذلك يا شيخ التكفير، ولذلك التكفير على أشد في السن الصغير، مسالك مثلا عنف، تحريق خمار في السن الصغير، في السن الصغير هذه المسالك تشيع في السن الصغير سطحية، رغم أن في سطحي إنسان سطحي لم يتعلم شيئا بعد من دين الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا الفائدة تكمن في أن يتريث الإنسان ويتأمل، يعني يقرأ ويطالع ويسمع، بحيث تكون عنده أشبه بالموازين، ضوابط، مقاييس. وليتنا ومنهجنا هو الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. قال أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، أجابوا عن كلام من طعن فيه. وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءا رد فيه على ما ذكره ابن عبد البر وغيره، وتكلم شيخ الإسلام على المراد بالقلة، وأن القلة هذه ليست هي قلة الجبل، قال أن قلال الجبال فيها الكبار والصغار، فيها المرتفع كثيرا وفيها ما هو دون ذلك، وليس في الوجود ما يصل إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفان، إلا ماء الطوفان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة العرب، تكلم بلغة قال فحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلام. والماء حتصل لقلة الجبل هذه كيف؟ إن وجدت قلة في الجبل كيف تصل لها؟ ده عايزة طوفان، عايزة طوفان. وبالتالي حيحمل كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه على الغرائب وعلى الشذوذات وعلى النوادر الحكم أغلبي، يقولون الشذوذ لا حكم له، لا حكم الشذوذ في هذه المسألة وفي غيرها. وليتكم تدونون حتى ولو بعض العبارات أثناء المرور على الكلام قد نحتاجها فيما بعد. قال من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقدر المخدرات بأوعيتها، كما قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق حمل الجمل. أنا معلومة معروفة، حمل الجمل هو الوسق، هو الوسحاته مرتبطة بالجمال، مرتبطة بهذه الدواب. يقول وكما كان يتوضأ بالمد، حفنة رجل معتدل، ويغتسل بالصاع، والصاع عبارة عن أربعة أمداد، عبارة ويغتسل، وذلك من أوعية الماء، وذلك من أوعية الماء، وهكذا تقدير الماء بالقلال مناسب، فإن القلة وعاء الماء، القلة وعاء الماء. وأما الهرة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ليست بنجزة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. انظر ما هو سئل عن سؤر الهرة عما تبقى، كان فيه إناء فيه ماء شربت منه القطة الهرة، وتبقى شيء من هذا الماء أتوضأ به، أغتسل بهذا الماء، أم يصير الماء هذا نجسا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وشيخ الإسلام يقول ليست بنجسة، القطة ليست بنجسة، رغم أنها وضعت فمها، وضعت فمها في الماء، ولربما أكلت فأرا، ما أنتد الوساوس لا تقف بصاحبها عند حد، ولا ربما اطرح ألف احتمال، ألف احتمال، وتبقى الإجابة هذه. وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوها ثم ولغت في ماء قليل، لا في ماء بحر ولا في ماء ترعة، لا دي ولغت في ماء قليل، على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل إن الماء طاهر مطلقا، وقيل نجس مطلقا حتى تعلم طهارة فمها. والذي ينتهي إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إن طال الفصل كان طاهرا، جعل لريقها مطهرا لفمها لأجل الحاجة، بمعنى لو أكلت هي الفأر وبعد ما أكلت الفأر مكثت فترة، مكثت فترة. يقول طال الفصل يصير ريقها طاهرا، جعل الريقية مطهرة لفامها لأدل الحاجة. ليه؟ لأنها من الطوافين عليكم، والطوافات الناس قد لا ينفكون عن قطط، قد لا ينفكون عن قطط، وبالتالي لو طال الفصل بين أكلها للفأرة وبين ولوغها في الماء حنستخدم الماء هذا حتى لو أكلت الفأرة، حتى لو أكلت الفأرة. قال وهو أقوى الأقوال والله أعلم. مسألة أخرى، سئل عن بئر كثير الماء وقع فيه كلب ومات وبقي فيه حتى انهار جلده وشعره، ولم يغير من الماء وصفا قط، لا طعم ولا لون ولا رائحة. الكلب هذا وقع في الماء انهار شعره جلده، ولكن لم يغير من الماء وصفا قط، لا طعم ولا لون ولا رائحة. فأجاب الحمد لله هو طاهر عند جماهير العلماء. تقول سبحان الله، كلب وانهار والجلد والشعر وطاهر عند جماهير العلماء، لم يتغير شيء وصف من الأوصاف الثلاث. وانتبهوا لمسألة الأوصاف الثلاثة، لماذا؟ لأن طرأت أشياء البعض اعتبرها تقدمية تحضرية تطورية، شغل ميكروسكوبات وتحاليل ونحو ذلك، ويقول لك أثبت التحليل وجود نسبة من الكحول في المشروب الفلاني، التحليل الميكروسكوبي أثبت وجود نسبة من النجاسة في هذه المادة. والله لا يمكن أن أخذ ولا أن ألتفت مثل هذا الكلام. لماذا؟ مدار الأمر على الأوصاف الثلاثة، اللون والطعم والرائح، لا على التحاليل الميكروسكوبية ولا المجهرية ولا التحاليل الكيميائية أثبتت نسبة خمر ما نسبة خمر. كل ذلك لا يعول عليه ولا يلتفت له. ولا تنسوا أن الأمة عملت بشريعة ربها جيلا بعد جيل. متى اكتشف الميكروسكوب هذا اللي حتحيل أنت مسائل الشريعة له؟ بعد 1400 سنة حنترك ما تعلمناه من دين الله وتصبح المسألة ومربط الفرس فيها تحليل ميكروسكوبي؟ لا يمكن. صاحب الشريعة ربط المسائل بلون أو طعم أو رائحة، بلون فربط المسائل بها. الدنيا تطورت، الدنيا تأخرت، انظر تحضر وتقدم، كل ذلك ما يقبل به، ما يلتفت له. نفس القضية، ده كله من مخرج واحد، اتهام بالزينة كيف يتم؟ بتحاليل وفحوصات؟ لا يمكن، لا يمكن. غاية ما في الأمر، غاية ما في الأمر. تقول هذه قرينة، قرينة، وإلا فلابد من إقرار أو شهادة شهود أربعة حتى يتم الاتهام، حتى يتم الاتهام. العلماء يقولون لو وجدوهما في لحاف واحد ما يصح الاتهام بالزنا ولا يقام الحد. انظر رغم الشبهة الكبيرة جدا، شبهة كبيرة جدا، انظر لماذا. لا، لابد أن يكون الوصف الذي يترتب عليه الحكم كالرشا في البئر أو الملف المكحولة، خلاف ذلك ما نقيم الحد. غاية ما في الأمر هذه تستوجب التعزير، تستوجب التعزير. ده مسائل الشريعة كما ذكرنا بميزان أدق من ميزان الذهب. المسائل ما تؤخذ بالحماسات بالعاطفيات، لا أبدا أبدا، بأشياء تراها أنت مسلمة، واحد زائد واحد تساوي اتنين، ده عندك أنت. هذه المسألة في الأحكام الشرعية المسألة ليست هكذا. يقول هو طاهر عند جماهير العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا بلغ الماء قلتين، وهما نحو القربتين، وهما نحو. يبقى إذن القلتين مش القلة اللي احنا بنشرب فيها دي، اللي فيها شوية مية قد كده وخصموك تكون صغيرة كده وكبيرة شوية، لا أبدا، نحو القربتين، نحو القلتين. يقول نحو القربتين، فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ فكيف إذا كان الماء ماء بئر وقع فيه الكلب ونهار ونحو ذلك ومات فيه، فكيف إذا ما كان الماء أكثر من ذلك؟ وإذا كان إذا بلغ الماء القرتين طاهر عند جماهير العلماء، فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ يقول وشعر الكلب، انظر. وهذا أنت تحتاج إذا ما أجبت كلكم صاحب دعوة يحتك بالأسئلة ونحو ذلك، تجد المسألة أو السؤال عندما ينطرح لا ينصرف حتى الذهن أو الإجابة عليه لمسألة واحدة، أبدا. تجد السؤال يتطلب بحثا في عدة مسائل فقهية، عدة مسائل فقهية. السؤال هذا اقتضى أيضا لأن يجيب على مسألة الكلتين، مسألة نجاسة الشعر، شعر الكلب، هل شعر الكلب نجس؟ سؤال، ما هو سؤال عنه وتهرى الشعر وتهرى كذا، هل شعر الكلب نجس؟ هذه مسألة أخرى احتاج هو للإجابة عليه. قال وشعر الكلب في طهارته نزاع بين العلماء، فإنه طاهر في مذهب مالك ونجس في مذهب الشافعي، والذي يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن النجس عند الكلب ليس شعره، ريقه. إذا ولغ الكلب في هذا حنتعرض له فيما بعد بإذن الله، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب ولق بريقه. ولذلك وأنا ماشي في الشارع مسني الكلب، الطهارة سليمة، لن أعيد الوضوء أنا، لن أعيد الوضوء. لماذا؟ لأن شعر الكلب طاهر، شعر الكلب طاهر. اللي قال فإذا لم يعلم أن في الدلو الصاعد شيئا من شعره لم يحكم بنجاسته بلا ريب. ده على كل الأقوال، طالما ما شفنا الشعر في الدلو، في الدلو يبقى ده طاهر بلا ريب، مسألة وكأنها عنده لا خلاف فيها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب وعذر الناس أي الروث، فقال الماء طهور لا ينجس شيء. قال وبئر بضاعة واقعة معروفة في شرقي المدينة باقية إلى اليوم، ومن قال إنها كانت جارية فقد أخطأ. ليه؟ لأن في فرق بين الماء الراكد والماء الدائم، والماء الدائم في فرق بين الاثنين، الماء الجاري زي ماء البحار ومياه الترع ده مياه جاري، ده بخلاف الماء الراكد الواقف المستديم. ولذلك نهينا عن البول في الماء الدائم عامة الوسواس منه، ده ماء راكد وهذا يبول والثاني يبول، وحنتكلم على هذه المسألة أيضا. قال فإنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عين جارية، بل الزرقاء وعيون حمزة حدثت بعد موته صلى الله عليه وسلم. سئل عن بئر سقطت فيه دجاجة ثم ماتت هل ينجس أم لا؟ فقال إذا لم يتغير الماء لم ينجس، لم يتغير وصف من أوصافه ثلاثة، لون أو طعم أو رائحة. سئل عن الماء الجاري إذا كان مزبلا مليان زبل هل يجوز الوضوء به؟ قال الحمد لله إذا لم يتيقن أنه مزبل بزبل نجس، يبقى أنت اللي تثبت مش أنا اللي حأثبت. يقول إذا لم يتيقن أنه مزبل بزبل نجس جاز أن يكون طاهرا وجاز أن يكون نجسا، فجاز الوضوء به في إحدى الروايتين، وهذا هو الذي يميل به إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، رغم أن الماء مليان زبل، مليان زبل. كما ذكرت مسائل، على الأقل لما يكون ناس كشيخ الإسلام مثلا تكلم بها علاج لقدر من الوسواسة، علاج لقدر من الوسواسة التي تنتاب الإنسان. سؤل عن رجل غمس يده في الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل، فهل هذا الماء يكون طهورا؟ هل هذا الماء يكون بمعنى احنا امرنا اذا ما قام الانسان من نومه ان يغسل يده بعيدا عن الاناء، بعيدا، لا يغسل يده في الاناء، لا يغسل يده بعيدا عن الاناء، بعيدا عن الاناء. هذا لما قام من النوم وضع يده في الاناء الذي به الماء، الذي به الماء، هل الماء يكون طهورا؟ بمقتضى هذا الفعل وقد نهينا عن غمس اليد في الإناء إذا ما قام الإنسان من نومه والإنسان تعدى وضع يده في الماء في الإناء تو ما قام، هل يتوضأ به يصير طهورا؟ قال وما الحكمة في غسل اليد إذا باتت طاهرة؟ قال الحمد لله، أما مصيره مستعملا لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهور. وفيه روايتان عن أحمد قال ذكر الروايات وقال والثانية لا يصير مستعملا وهي اختيار الخراقي وأبي محمد وغيرهما وهو قول أكثر الفقهاء، حتى لو دس يده في الماء بعد ما قام من النوم لا يصير الماء مستعملا بمقتضى ذلك. قال وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال، أحدها أنه خوف نجاسة تكون على اليد مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق، موضع أثناء النوم مرر اليد. لماذا أمر الإنسان بغسل اليد إذا ما قام من نومه أثناء النوم؟ حالة حالة من الإنسان ما يدري ما الذي حدث وما الذي فعل، فربما مرر يد على موضع الاستجمار، وموضع الاستجمار قد لا يخلو من عرق أثناء النوم، وبالتالي انتشرت النجاسة في يده. احتمال وارد، احتمال وارد أثناء نومه. قال أو على زبلة ونحو ذلك. والثاني أنه تعبد ولا يعقل معناه. والله عرفنا الحكمة، لا جاهلنا هذه الحكمة، بنمتثل. الإنسان يغسل يده إذا ما قام من نومه لا يضع اليد في الإناء الذي به الماء. الحكمة قد لا أعلم أنا، وقد يكون من جملة المسائل التعبدية التي نقول عنها سمعنا وأطعنا ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الثاني أنه تعبد لا يعقل معناه. الثالث أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخري من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه. مسألة أنت لا تراها ولكن تؤمن بالغيب الذي وردت به النصوص، وما آمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغيب. قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه فأمر بالغسل معلنا بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة. والحديث معروف وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يمكن أن يراد به ذلك. أنت ما انتش عارف الإيد باتت فين، باتت، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شاهد لها النص بالاعتبار. ويبقى الكلام، طب أنا تعديت عشان تعدى وضع يده في الإناء الذي به الماء يستخدمه أم يريقه؟ في أصح الأقوال أو أشبه الأقوال بالصحة يستخدم هذا الماء، يستخدم هذا الماء. بيتكلم أيضا على مسألة التغير، تغير الماء لابد من النظر كما ذكرنا من قبل، هل تغير الماء بنجاسة أم تغير الماء بشيء طاهر؟ ما قد يتغير الوصف اللون أو الطعم أو الرائحة، ولكن تغير بشيء طاهر، بشيء طاهر، وقد يكون التغير بنجاسة. يقول البحر متغير الطعم عن الماء الذي نشربه تغيرا شديدا لشدة ملوحته، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ماءه طهور، أن ماءه، انظر مع هذا التغير، مسألة حيرتب عليها أخريات. ليه؟ قد يبقى أثر من العجين، أثر من الورد في الماء، كان مكان الإناء ورد مثلا، ولما وضعت أنا عليه الماء خل أو غير خل، أثر لا يؤبى به، لا يلتفت له، في أثر موجود. وضعت الماء شيء من التغير الضرر، هل أستخدمه؟ أتوضأ به؟ يجوز، يجوز بلا حرج، حتى لو كان في شيء من التغير اليسير. يقول عن ماء البحر ملوحته شديدة، يقول مع هذا التغير النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه طهور ماءه، يقول كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورا، وبالتالي هذا أثر ملح موجود في الإناء ووضع عليه الماء، نتطهر به، نتطهر. النبي صلى الله عليه وسلم ماء البحر شديد الملوحة، وقال هو الطهور ماءه، والطهور ماء، فيكون ما هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورا، وإن كان الملح وضع فيه قصدا، حتى لو وضع الملح فيه قصد، إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة اللغة، وبذلك يظهر ضعف المانعين. يظهر ليه؟ بنقدم قبل على قول، والمسألة تطلب فقها في دين الله، يظهر ضعف المانعين من استخدام هذا الماء. فإنه لو استقى ماء أو وكله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحر معه، مع هذا فهو داخل في عموم الآية، فكذلك ما كان مثله في الصفة. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحرم بماء وسدر، بماء وسدر، هل هذا طهر الرجل الذي مات مثلا حال إحرامي؟ بنطهره، حنغسله بماء وسدر، أضفنا السدر، أضفنا السدر، أضفنا، هل هذا السدر الذي أضفناه أخرج الماء عن طهوريته؟ أبدا. وأمر بغسل ابنته بماء وسدر، لما ماتت ابنته زينب رضوان الله عليها أمر بغسلها بماء وسدر. إذا لما يضاف السدر لا، على مثل هذا النحو لا يخرج الماء عن طهوريته، ويصح التطهر به، يصح، يصح التطهر به. وأمر الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر. ومن المعلوم أن السدر لابد أن يغير الماء، فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به، لم يأمر به. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، ومن المعلوم أنه لابد في العادة من تغير الماء بذلك، من تغير الماء بمثل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، فلا مانع أبدا من هذا الأمر. ذكر مسألة مهمة جدا، قال متى علم أن النجاسة استحالت فالماء طاهر؟ من ممكن أن نجاسة تضاف لماء مثلا، تضاف لشيء طاهر، ولكن النجاسة هي صحيح أضيفت، ولكن لما أضيفت استحالت. ما معنى استحالت؟ لم يبق لها أثر، لا لون ولا طعم ولا رائحة، هذا معنى استحالت. في نجاسة أضيفت، في نجاسة أضيفت ولكنها استحالت. قال وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر، فالماء طاهر. ومسألة حترتب عليه عشرات الأحكام، سواء كان قليلا أو كثيرا، حتى لو كان الماء قليلا، في مذاهب لأهل العلم في المسألة، ولكن هذا هو الذي يخلص به شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول سواء كان قليلا أو كثيرا. وكذلك في المائعات كلها، زيت وغير زيت وسمن وغير سمن، وقعت نجاسة واستحالت لم يبق لها أثر، يجوز تعاطي المائعات هذه، يجوز تعاطي الماء، يجوز كان قليل كان كثير، طالما استحالت ولم يبق لها أثر جاز استخدام هذه المائعات. وذلك لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته، فإذا كانت صفات الماء وغير صفات الطيب دون الخبيث وجب دخولي في الحلال دون الحرام، دون باقي على أصل، حتى وإن وضعت أو وضع شيء من النجاسة. واستدل أيضا بحديث بئر بضاعة، بئر بضاعة، ذئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والندم، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح، وفي المسند أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا اللفظ عام في القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات. أضرب لكم مثلا، خمر، الخمر ناجسة، وعلى قول الجمهور نجاسات وحسية، وضعت في برميل به ماء، لما نظرنا في البرميل به ماء صحيح وضعنا نسبة، وإن كنا لا نجيز ذلك ابتداء ولكن حدث، وضعت نسبة من الكحول أو من الخمر في هذا الماء، بعدما وضعت تنظر في الماء يتغير له لا لون ولا طعم ولا رائحة، هل يجوز تعاطي هذا الماء؟ يجوز تعاطي هذا الماء؟ يجوز استخدام والتطهر به؟ يجوز استخدام والتطهر به. لماذا؟ لأن النجاسة استحالت، لم يبق لها أثر، لم يبق لها أثر. مثال آخر، صببنا لبن امرأة في ماء واستحال اللبن، بمعنى لم يبق له أثر لا لون ولا طعم ولا رائحة، وشرب الطفل من هذا اللبن، شرب 20 رضعة، هل يصير ابنها من الرضاع؟ لا يصير ابنها من الرضاع. لماذا؟ لأن اللبن هو لم يشرب لبنا، لو شرب، لو ارتضع منها 5 رضعات في سن سنتين نقول تصير أما لا من الرضاع، لا أبدا، ده اللبن لبن الأم وضع في إناء به ماء فاستحال، لم يبق له أثر لا لون ولا طعم ولا رائحة، فحينئذ يصح تعاطيه كما ذكرنا، يصح تعاطيه كما ذكر. على كل حال ننتقل من هذه الوقفة للكلام أيضا على الملخص الفقهي، وحتى يعني حتى وإن عرضنا ووضحنا بعض المسائل، بعد ما فرغنا من الكلام على المياه انتقل الشارح لأحكام الآنية وثياب الكفار. قال الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك، هذه أبواب يتكلمون عليه، والأصل فيها الإباحة، والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين، إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا أي شيء مستثنى الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاح، معنى كوباية أو طبق انكسر احتلنا لإصلاحه فاستخدمنا شيء من الفضة للحامي، لو كان الأمر هكذا لا بأس، يعفى عنه، يعفى. أما خلاف ذلك نقول لا، ده طلاء فقط، ده مموى، لا ده كله من ذهب أو فضة، لا ده ملعقة، لا ده طابق، كل ذلك لا يستخدم لا للرجل ولا للمرأة، لا للرجل في أصح أقوال أهل العلم لا يستخدم، سواء كان طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء. ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، رواه الجماعة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجهرجل في بطنه نار جهنم، متفق عليه، متفق. وأحيانا كساد وغير كساد وأطقم، وكان تبع المستوى الاجتماعي، أحيانا البعض يجد رفاهية مثلا لابد أن تدخل المرأة مثلا بطقم من فضة ونحو ذلك. وحال بعض يعتبرها وكأنها من جملة يعني دلالة على وسط اجتماعي راقي ونحو. لا يحل هذا، لا يحل ولا يجوز. والنهي عن الشيء يتناول خالصا أو مجزأ. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إناء الذهب والفضة، سواء كان إناء من خالص الذهب والفضة أو كان عبارة عن قطع، استخدمنا قطعة في هذا الإناء من الذهب أو الفضة، النهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأ. فيحرم الإناء المطلي أو المموى بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ما عدا الضبة اليسيرة. لماذا ما عدا الضبة اليسيرة؟ لماذا لم نمنع الضبة اليسيرة؟ لورود النص، تدور مع الإسلام حيث دار، تدور مع النصوص وجودا وعدم، وجودا وعدم. لماذا؟ ده الحديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. كان الكسر، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة من فضة، والحديث رواه البخاري. قال النووي رحمه الله انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. كلام النووي لا أقول فيه قدر من الإيهام، لا يحتاج إلى قدر من التوضيح والبيان. الذي أجمع عليه العلماء هو الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، هذا القدر مجمع عليه، وطالما إجماع لا صحة تعديه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا يصح خلق الإجماع، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله حتى يتعلم ما الذي أجمعوا عليه وما الذي اختلفوا فيه وما الذي اختلفوا فيه. فهذه مسألة، هذه. وأحيانا يعبر عن الإجماع بالاتفاق، وأحيانا لفظ يكون أحوط وأحوط كلفظ وتعبير واصطلاح الإمام أحمد رحمة الله عليه، يقول لا أعلم في المسألة خلافا. كلها تعبيرات، إجماع، اتفاق، لا أعلم في المسألة خلافا. قد يكون فيها خلاف هو لا يعلم، هو فيحتاط في التعبير وفي اللفظ، وبعض الألفاظ أدق من بعض، أدق من بعض. فالذي أجمع عليه العلماء هو تحريم الأكل والشرب فيها لدلالة هذه النصوص، ولذلك ورد الإجماع. ولكن هل ورد إجماع مثلا في أن الإنسان ما يستخدمش الأواني دي حتى ويكون في البيت للزينة مثلا؟ سؤال مطروح، وحتجد عشرات لدى الميدالية، لدى النظارة من ذهب مثلا، لدى الساعة من ذهب مثلا، مثلا هل يحل مثل هذا الاستخدام؟ أسئلة كثيرة تفصيلية من الممكن أن تنطرح على الموضوع. وكأن الإمام النووي رحمة الله عليه اختزل واختصر ذلك كله في هذه الكلمة المجملة كما ذكرت التي تحتاج إلى توضيح. قال وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. الذي أجمع عليه العلماء النهي عن الأكل والشرب فقط، أما جميع أنواع الاستعمال، بقية أنواع الاستعمال مختلف فيها، مختلف فيها بين أهل العلم. ولكن الذي يذهب إليه النووي أنها هي الأخرى محرمة، قياسا على الأكل والشرب الذي أجمع العلماء على النهي عنه. قال تحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث. وحنوضح المسألة، هنوضح المسألة، مسألة مثلا المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها. مسألة أخرى نتكلم عليها بإذن الله تعالى. ولكن أن تستخدم المرأة مثلا، ده أنا لسه شوف يوم الأحد الأخ أتاني، ربما كانت الورقة في جيبي ورقة جريدة، قميص بيع في السعودية بمبلغ 200 25,000 جنيه. تسأل الله قميص بمئتين وخمسة وعشرين ألف جنيه ليه؟ مرصع بالذهب وبالأحجار الكريمة، ده مش هيكل ولا يشرب، ده هيرتدي القميص فقط، هيرتدي القميص فقط. ما رأيكم نوع من الاستعمال؟ نوع من الاستعمال، نوع من الاستعمال. الحاصل الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حرمان على ذكور امتي حل لاناثها. طب لو المرأة استخدمت مثلا شيئا او استعملت شيئا مثلا من ذهب او من فضة بعيدا عما اجيز لها، بعيدا عما أجيز له، نفس القضية. قال تحريم الاستعمال أنها تأكل في طبق من ذهب، ما أبيح لها التحلي بالذهب، ولكن هل تستخدم طبق هي من ذهب ويصير التحريم هذا على الرجل فحسب؟ هل تستخدم المرأة ملعقة من ذهب أو من فضة مثلا تأكل بها؟ لا يحل لها ذلك، لا يحل لها ذلك. قال تحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، إنها حتتحلى وتتزين بارتداء ذهب ونحو ذلك، هذا يحل لها، لا تمنع منه. ولكن أن تأكل هي الأخرى من طبق ذهب أو من طبق فضة، لا، لا يحل لها ذلك. فتحريم الاستعمال هذا يشمل الذكور ويشمل الإناث. تبقى مسألة وإلا ففيه قضايا قد تعرض ونجيب عليها بإذن الله تعالى، وهي مسألة أحيانا أشياء زي النيكل كروم، كان فيه مواد نحاسية ونيكل تأخذ وكأنها أخذت طبقة صفراء، الإنسان يتوهم أنها ذهبية، لا أبدا، هذه ليست من ذهب الذي حرم، ما احنا تكلمنا على الطلاء وأنه لا يجوز أيضا بالذهب، ولكن ده الأشياء التي طليت بها الآنية ليس ذهبا، نيكل، يقولون نيكل كروم، نفس الشكل، هذه لا تحرم، الذي حرم هو استخدام الذهب. تباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاسته، تباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاسته، فإن علمت نجاساتها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. بمعنى إناء وضع في خنزير، طبخ في خنزير مثلا، لا يحل استخدامه، يستخدم نزيل النجاسة. وضعت زجاجة خمر، زجاجة خمر نزيل النجاسة، حتى لو بقي أثر من نجاسة خمر ولا خنزير، حتغسل الآنية وتستخدم، لا حرج. ناهيك صحيح وردت من عند الكفار صنعوها زجاجة ولا غير زجاجة، ما هو المورانو، وما المورانو لما تذهب لإيطاليا تجد ده بلدة مشتهرة بالصناعات الزجاجية، وناس بتستورد وأشياء فخرة جدا وغالية جدا وغالية جدا، نمتنع عن استخدامها لكونها أتت من إيطاليا، أشياء نظيفة. متى يتخوف؟ لو كان فيها أثر النجاس، وحتى لو كان فيها أثر النجاس، لو أزيلت النجاسة جاز الاستخدام وحل الاستخدام. السورة أخرى جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغت، جلود الميتة يحرم لا تستخدم إلا بعد دباغ، إلا بعد أن تدبغ، زي جلد الخروف مثلا في العيد الأضحية ونحو ذلك، لا تستخدم إلا إذا دبغت. جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغت، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز وهو قول الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرث. وأيضا قبل صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم طهوره، الأديم هو الجلد. وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاساته، الثياب أتت من بلاد الكفار تستخدم تستخدم إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، فلا تزول بالشك. ويباح ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وسبغوه، والله تعالى أعلم.